اليوم الثلاثاء بنحييكم نشاط يومية ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل مع الصحافي المميز علي حمادي. خلونا نسمع شو بيقول علي حمادي بالنسبة للحكومة لبيانها لقصة حزب الله بيبرود إلى آخره، أراءه دائما سديدة. بكرة في بمجلس النواب مناقشة البيان الوزاري، وطبعا ما في شيء لا مناقشة ولا من يحزنون، الأمور كلها مرتبة. اللي راح يمتنعوا عن التصويت هم راح بيكونوا كتلة القوات اللبنانية، يمكن نديم الجميل، وممكن يغيب كمان مروان حمادي ودوري شمعون، والباقيين كلهم متوقع انه يصوتوا. هلا المعمعة اللي صارت، الكتائب تنسحب، الكتائب بتضل بالواقع، لو الكتائب بدها تنسحب ما كانت فاتت، نعمل مسرحية طويلة عريضة بالواقع ما بتنطلع على حدا، ونحن قلنا تعليق عليها بوضوح وبشفافية موجودة على موقعنا. هذه مسرحية لو بده حزب الكتائب ما يفوت بالحكومة ما كان فات، ومجرد ما فات معناتها عارف ما عم بفايت، عارف لوين رايح، وهيدي كلها بدنا تطمينات واخذنا تطمينات. ورئيس جميل امبارح عند الرئيس سلام، وهو والشيخ سامي، واليوم عند الرئيس سليمان، هيدي كلها للاسف ما في جرأة بالصراحة عن اعلان الموقف. الرئيس سليمان والرئيس سلام هن بيقدروا يعطوا تطمينات، هن بدوا مين يعطيهم تطمينات. على كل حال الرئيس سليمان كمان تشجع وداعي لطاولة حوار ب 29 هذا الشهر، وبالتأكيد إذا كانت بنفس الإطار اللي وضعت فيه بالسابق القوات اللبنانية ما راح تشارك، لأنه طاولة حوار عشو. إذا حزب الله رافض مبدأ تسليم سلاحه، من هون مندور بحلقة مفرغة، وبالسياسي الوضع كتير بيكون تعيس لما بيكون السياسي بده شيء له. هلا قتلتهم قصة رئيسة الجمهورية وكله ضايع، الموارنة تحديدا بدون استثناء، ما في زعيم ماروني الا ما ضايع، وكل شيء عنده ثانوي اليوم وما شايف الا رئيسة الجمهورية، وحتى هودي كلهم يكونوا مرضيين وراضيين لازم يعملوا لهم شيء مليون ونص جمهورية، وكلهم اللي قاتلين حالهم بدهم يعملوا رئيسة جمهورية هودي كلهم ما بيجوا، وبيجي واحد من خارج الاطار كله. ولكن هذا الانسان بطمعه بغرائزه ما بيشبع وما بيتعلم كيف باختصار يعني هيدي. ومش بس هيك، امبارح الاستاذ وليد جبلاط عم ببشرنا بشو عم ببشرنا وليد جبلاط عم ببشرنا امبارح بالاداب السياسي. فعلا كتبنا تعليق، نحن كمان على موقعنا منقول للتعليق. اما البارح اللي كان ضربة الشوط، راحوا الشباب تبع ميشيلعون، هالشباب الوليدات اللي بيشتغلوا على الفيسبوك، واللي ما في حدا بسلطتهم بلسانهم بطريقة تعديهم على الغير، جمعهم ميشيلعون اللي بده يعمل رئيس جمهورية، ومفكر انه الناس هيك ناس مساكين وناس بسطة بتصدق كل شيء بتسمعه وكل شيء بتشوفه، وممكن يتغير شو اللي سمعته امبارح باليوم. بقول لهم بدكم تكونوا اوادي وبتكونوا محترمين وبتكونوا تعتدوا على حدا. تصوروا مين عم يحكي هذا؟ ميشيل عون. يعني ميشيل عون مشكلته مش مع حدا، ميشيل عون مشكلته مع نفسه، لانه بيحترمش نفسه. الانسان اللي بيحترم نفسه بيحترم مواقفه، ما بيتنكر له، واللي بيتنكر لذاته بيتنكر لمواقفه لا خير ولا رجع منه. بالخلاصة عنا طقم سياسي شتاتير، واليوم مش بس هيك، الاسرائيلي امبارح تيسندوا لحزب الله، الاسرائيلي فات حزب الله شي 200 متر لجوة تبع من مزارع شبع وغيرها، تبع وين القوات الدولية وين الجيش؟ واليوم كمان عم بيقولوا انه في ضابط مقتول بالجولان بتفجير، ويمكن حزب الله اللي عملها. شوفوا كيف اسرائيل بتهز دايما لحتى تساند حزب الله. بسوريا طبعا مسرحية احتلال يبرد مثل مسرحية احتلال القصير. نصرة وداعش هؤلاء كلهم شبيحة تابعين للنظام السوري للنظام الإيراني. وقطر كانت دخلت على الخط عاكل حزب الله بالشوارع مواكب سيارة وأناشيد ومن بعد يبرد من بعد القصير لا يبرد شي تأثير على الآخر. وين انتصروا الشباب؟ انتصروا على شعب معطر مسكين هو الشعب السوري عم بيقاوم عم بيحارب تيشير ديكتاتور. هيدي المقاومة للأسف مثل ما قلنا بلبنان المعايير كلها مقلوبة فوقاني تحتاني. واللي بيتابع السياسي بلبنان بعقل منفتح وبحتة إيمان يصاب مش بس بالإحباط يصاب بأكثر من الإحباط. على كل حال هيدا وضع لبنان ومش رح يتغير. وهيدا الطقم السياسي شي مرت وشي تعتير وكل المنافقين وكذابين ومصلحتهم هني اللي دايما بالأول. وهيدي كل الشعارات وكل هاليافطات وكل العنطريات كلها بتنتهي بس يلوحولهم بقالب جبنة كلهم بتنزل ريلتهم وبيركضوا. وهون ما بدنا نستثني حدا لأنه كلهم من خيمة وحدة وكلهم مقطوعين من نفس المحل وكلهم الريلة قتلت. خلونا نسمع تنشوف علي حمادي شو عم بيقول وكيف بده يبرر اللي عم بيصير. هيدي طبعا وجهة نظره ونحن دايما نحط له مقالاته وبنعتبره من الصحفيين المميزين بلبنان. معنا الاستاذ علي حمادي من تلفزيون المستقبل.
صباح الخير. ملفان يتصدر رزنامة الحكومة الجديدة التدهور الأمني بقاعا وشمالا ومواجهة مجلس النواب غدا بعد تسمية اعتراض كتائب اليوم بموضوع البيان الوزاري. صحف بيروت واكبت هذين الملفين وتابعت أيضا انعكاسات استمرار حزب الله في حرب سوريا. ونحن بدورنا سنتابع هذه العناوين مع الكاتب السياسي في جريدة النهار الأستاذ علي حمادي. صباح الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
رح نبدأ الحلقة مباشرة بالعنوان الأمني وتحديدا ما يحصل في طرابلس. أرمى حمص بكاريكاتير النهار تحت عنوان اشتباكات طرابلس الجولة العشرون رسم سلة مهملات بغرفة مستشفى وقد امتلأت بميكروفونات آخر يحمل رقم 19 فيما علق الميكروفون رقم 20 مكان المصدر مع كلمة الاستنكار كي يسعف مريضا فوق سرير يرمز إلى طرابلس. الاستنكار وحده لن يسعف بالطبع هذا المريض.
يعني هذا
إلى ماذا تحتاج طرابلس؟
هذا الاستنكار يعني للمرة الألف اللي عمليا صحيح لم يسعف. ما في خطة أمنية قدرنا أن نثبتها بهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا. والواضح أنه المعالجات قاصرة. واضح أنه ما في نوايا حقيقية عند بعض الأطراف أو عند أطراف أساسيين وفاعلين على الأرض. لأنه في الثاني الأرض لهلأ ما في شيء نجح. ولهلأ بالرغم من مناشدة أهالي المدينة وفعاليات المدينة والقوى السياسية بجمعاء الجيش بأن يدخل وأن ينزع سلاح المدينة كلها بما فيها جبل محسن لكي يتم استذباب الأمن هناك مش عم ما عم يتم تنفيذ الأمر. وعم تترك هذه المنطقة منطقة سائبة ومنطقة يعني في 300 أو 350 ألف شخص عايشين بطرابلس هن أسرى لبضعة مئات من لبضع مئات من المسلحين كان في جبل محسن أو في مدينة أخرى.
ما يعني ما الذي يحول دون برأيك هذا الأمر؟ هل الخوف من الأثمان؟ هل عدم وجود قرار سياسي؟ هل إرادة بإبقاء طرابلس صندوق بريد يمكن أو مكان لترجمة موازين القوى بسوريا؟
بداية في تكاذب. خلينا نقول الأمر لدل يعني معظم الأطراف عم تكذب بهذا الموضوع.
ثانيا
تكاذب فيما بينهم يعني عم بينعطى غطاء بس الغطاء ما عم بيكون غطاء كامل. في بعض الفعاليات عم تعطي غطاء. الفعاليات المدنية ما لها علاقة بموضوع المسلحين والشلل المسلحة.
نعم.
بفترة سابقة خلال عمر خلال الست سنوات اللي عاشتها هذه الحكومة السابقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قيل ونقل كثير من المعلومات حول تورط بعض أركان الدولة وشخصيات من الدولة رسميين في تمويل شلل المسلحة دايرة مش بس بالتباني بموله بالتباني وبموله كمان وبساده بجبل محسن. وأيضا هناك كلام وهذا مؤسف انه دايما نرجع نذكر في قيادة الجيش انه هناك تورط لبعض ضباط المخابرات اللبنانية في هذه المدينة بادوار مشبوهة، ما بدنا نقول ادوار متورطة، ما بدنا نحكي كلام كبير، لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول دور بعض الضباط بمن يأتمرون وماذا يفعلون في هذه المدينة. طبعا هناك شلل مسلحة بتعتاش على المال، بتعتاش على المال السلاح اللي بينعطالة وبيندفعلة، وبالنتيجة هذا جزء من خبزة اليومي، مش هي اللي بدها تعمل خطة الأمنية، هي قادة هذه المدينة وأركان هذه الدولة.
الخطة الأمنية يعني بانطلاق مما تفضلت يجب أن تبدأ بموضوع من يتولى الأجهزة الأمنية هناك المعنية بهذا المكان.
أنا بتقديري لازم يكون في خطة أمنية، أولا يبدأ أولا بقرار حقيقي. نحن بنسأل حالنا، طيب اتخذتوا قرارات، صاركم 5 سنين تاخذوا قرارات، واخر 3 سنين عملتوا صار في شيء 10-12 جولة، اذا مش اكثر 15 جولة، هلا ال 20. طيب كل الكلام المنمق، كل الكلام الكبير، كل الكلام بدنا طرابلس وسلام وامن طرابلس وامن طرابلسيين، طيب وين صرفتوا؟ ما عملتوا شيء. اذا ما في قرار حقيقي، في قرار، في كلام، لكن ما في قرار على الارض، واركان الدوله ما عملوا شيء.
هلا الحكومه اليوم، حكومه الرئيس سلام، قديش هون بهالمساله الصدقيه رح تكون على المحك، انه فيها كمان وزراء من طرابلس.
تماما، وكان في عندك 4 وزراء من طرابلس
يعني مختلفة،
وكان ينحكى انه رئيس الحكومه السابق متورط عم بيمول الشلل المسلحه. طيب
نعم.
المهم اليوم، المهم انه بالوزراء المعنيين بمساله الامن وبمساله طرابلس، يعني عندك وزير الداخليه معني بموضوع الامن، ووزير العدل اللي هو ابن طرابلس، وهو معني بوضع طرابلس، انه فعلا يكونوا عوامل ضغط حقيقيه داخل الدوله وداخل اجهزه الدوله بالقرار الرسمي وبالقرار فيما يتعلق بالجيش، انه ينتزع قرار حقيقي بطرابلس لنزع سلاح هذه المدينة كاملة.
نعم.
بدءا من البحر للجبل.
مقومات هالقرار هي مقومات عدل، يعني بهالمعنى القبض على المطلوبين بمذكرات توقيف، هل هي مقومات اجتماعية حيث الفقر بمكان معين هو عم بيشكل مادة خصبة لجذب من يريد القتال؟ يعني من وين بده يبدا الحل استاذ؟
ليكي، اولا فيما يتعلق بالمسار القضائي ومسار العدل، فيما يتعلق بمثلا تفجير المسجدين، طبعا هذا مسار بده يكمل، لا يمكن الا ان يتم سوق المسؤولين والمتورطين والمتدخلين والمشتركين في هذه الجريمه النكراء الا الى العداله، ما ممكن الا ما ينساقوا على العداله
مين ما كان يكون قتل علويين كمان.
وفيما يتعلق بالاعتداء على مواطنين علويين عزل نازلين يفتشوا على لقمه العيش داخل طرابلس، هذه شغله مش معقوله. يعني
يقال معروفين بالاسماء،
اولا مش بس معروفين، اولا عم يعتدوا على ناس معترين رايحين يعيشوا ويعتاشوا ويعيشوا عيالهم. ثانيا طرابلس طول عمره معروفه، يعني نحن من وقت ما نحن صغار بنعرف انه طرابلس هي ارقى مناطق التعايش والعيش المشترك في لبنان، اكان مسيحيين ومسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، وكانت تستوعب الكل. بخبرونا هذا الامر ضباط كانوا بالجيش، ضباط كانوا بالدرك والامن الداخلي، كانوا يبقوا بالمناقلات ينقلوهم من منطقه لمنطقه، كانوا يخبرونا انه احلى ايامهم، احلى واجمل ايام اللي كانوا يعيشوا خدمتهم، كانت لما يخدموا 30 سنه بمناطق لبنانيه متعدده، يقولوا انه طرابلس فعلا هي اروع مكان كانوا يخدموا فيه بالاسماك الامنيه والاسماك القضائيه وقتها. طيب شو صار؟ ليش صار طرابلس هيك؟ حرام.
جريدة المستقبل اليوم بتقول طرابلس مرة أخرى تبحث عن الحضور التام والناجز للشرعية ولمؤسساتها وقواها، وآن الأوان لملاقاة أهلها في ذلك. تيار المستقبل يلي طرابلس تعتبر كمان خزان شعبي في هذا التيار، شو ممكن هلا يعمل اليوم؟
هلا يفترض بتيار المستقبل أن يكون أكثر
قبل كان خارج السلطة،
كان عنده يمكن عذر انه هو خارج السلطه، مش طالع بايده شيء، وخصوصا انه كان في وزراء من طرابلس ما يعني باعوا الناس باعوهم كلاما والكلام المعسول والمواقف الطنان والرناني، فعليا ما عملوا شيء، حتى ان بعضهم وبرجع بكررها معلش اذا بكررها المره الرابعه
متهم بتمويل
وبتسهيل عمل شلل مسلحه ما لها علاقه حتى بنزاع سياسي، ما لها دخل بالسياسه.
استاذ علي، من يقف وراء عركه كمان المشاريع لطرابلس، سواء المشاريع اللي بعد ما اقرت اعتمادات لهذه المدينه او المشاريع التامين عم بعرقل هذه المشاريع؟
هذا السر الكبير. طرابلس طول عمرها يجيها مشاريع، طول عمرها يقر لها مشاريع على الورق، وما بحياته كانت حتى 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 بالعقود الماضيه حتى عند التنفيذ ما في شيء بطرابلس. انا بتقديري انه الان بالعوده الى سؤالك الاول اللي هو فيما يتعلق بمسؤوليه تيار المستقبل، مسؤولين اليوم ان يحاولوا تحريك هذا الوضع، هذه المياه الآسنة الموجوده اللي عم تسمم طرابلس واللي عم تموت اهل طرابلس على نار خفيفه، على يوما بعد يوم عم تموت اجمل مدن لبنان. لا يجوز ان يستمر، وما لهم حق هن ان يقصروا، ويجب ان يحاسبوا على التقصير اذا قصروا.
محبتنا
لهم طبعا، لكن يجب ان يحاسبوا.
رئيس سلام بحسب جريده اللواء دعا اليوم نواب ووزراء المدينه لاجتماع بسلام كبير لبحث معالج المطلوب لمنع المخططات الهادفه من تحويل طرابلس لمدينه نازفه ونازحه، او استدراج الجيش لاشتباكات يومية. بدورة ابلغت مصادر وزارية جريدة النهار ان الحاجة باتت ملحة لانعقاد المجلس الاعلى للدفاع لمعالجة امرين ضمن خطة شاملة، وهما الوضع الامني في طرابلس، وايضا بمربع ارسال والنبشيت وبريتان والشراوني. لاي مدى بتشوف هالعنوانين مترابطان يعني بشكل او
باخر؟ ما في شك انه ممكن ان يكون الموضوع هو موضوع بريد، صندوق البريد وامتدادات، لكن نحن كمان موضوع ارسال عم يتم الحكي كثير على ارسال، وعم يتم ظلم الحق الظلم الكبير في هذه المدينة، وتحميل كل شيء في مصائب عم تصيب لبنان على ظهرها، وجعل انه هي يعني ثورة بورا الشرق الاوسط. هذا ليس صحيحا.
وعرفان مدينة محاصرة نعم
هناك نية بمحاصرة عرفان وبمحاولة اقتحام عرفان واسقاط عرفان. عرفان محاصرة، أهل عرفان محاصرين، عرفان حاملة على ظهرها عبء اقتصادي اجتماعي وأمني هائل، وأيضا عرفان يتم الاعتداء على أبنائها على الطرقات، وهذا أمر مش عم يتم لفت النظر له. وبالنقطة الأخيرة اللي نقطة التفجيرات والمتنقلة مثل السيارات المفخخة اللي فجرت باليومين الأخيرين أو غيرها، نحن بنحب نذكر اللي عم تشكوا من هذا الموضوع، ونحن كلنا عم نشكي من هذا الموضوع، انه لم يكن يحصل شيء في لبنان قبل ان يتورط حزب الله في الازمه السوريه. لولا لم يتورط حزب الله في الازمه السوريه ما كان استدرج النار السوريه الى داخل لبنان، ما كان في عمليات قبل، ما كان في تفجيرات. شو اللي عدم
بدا الى المبرر الذي يسوقه الحزب استاذ علي، انه عاجلا ام اجلا كان ستصل هذه كما وصلت في دول اخرى، يعني التفجيرات بمصر، ومصر ما عم بتقاتل بالسوريه.
لا، مصر موضوع اخر. هناك ازمه داخليه كبيره ما بين قوه سياسيه كبيره وقوه سياسيه اخرى وعسكريه، هذا موضوع اخر ما له علاقه بالموضوع السوري.
لكن المشهد المحتقن في المنطقه ما كان حينفجر يمكن باكثر مكان هو قادر يستوعب، يعني تترجم عليه كل
ما هو هناك اسباب لم تتم معالجه الاسباب الحقيقيه لهذا التوتر داخل لبنان. السيارات المفخخه ما لها علاقه بالضروره مباشره بالتوتر في لبنان، التوتر في لبنان هو ارض خصبه لما يحصل. لكن هذا التوتر المذهبي في لبنان اسبابه واضحه، اسبابه من 2005 من جريمه اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتهام اربعه من عناصر ومن قيادات حزب الله بهذا التورط، منهم قيادي كبير اليوم هو قد يكون هو الراس العسكري في الحزب. نقطه ثانيه، كل المسار السياسي الامني اللي حصل بلبنان من 2005 اغتيالات اعتداءات غزوات بال 2008 ب 11 ب 7 ايار و11 ايار وصولا الى اتفاق الدوحة، ثم اسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رفيق الحريري سعد الحريري، وتنصيب رئيس حكومة من قبل حزب الله والنظام السوري، هذا ادى الى احتقان وانفجار كل هذه الاحتقانات المذهبية، وحول لبنان الى ارض خصبة لكل ما يمكن
ان يعاد لبنان لصندوق.
وهذا
قبل ما نكمل حكي استاذ علي لحتى ما ننطر كثير معالي عبر الهاتف، معنا مع الوزير رمزي جريس لنقرا معه العنوانين
يعني الامني
بدايه والسياسي ثانيا. معالي الوزير صباح الخير.
صباح الخير.
عم نحكي كنا بالموضوع الامني انا واستاذ علي حمادي، انه هذه الحكومه اليوم امام تحديين امنيين، يعني طرابلس بالبدايه وما يجري بعرسال وبالمنطقه المحيطه، انطلاقا من التوافق يلي واكب تشكيل هذه الحكومه وبعدين انسحب بموضوع البيان الوزاري، وهلا بدي اسالك عن موقف حزب الكتائب. قديش بتشوف انه هالحكومه قادره تحقق ما لم تحققه الحكومه السابقه بالعنوان الامني بشكل خاص؟
اولا الحكومه الحاليه حاطه بالبيان الوزاري انه الهم الامني هو العنوان الاول لعملها.
نعم.
ما عندها عصا سحرية مشان تأمن الأمن بصورة كاملة، بس بتعالج الموضوع الأمني. في الحكومة الحالية مربع وزاري مؤلف من وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الاتصالات، ووزير الدفاع. عليهم مسؤولية انه يوضعوا خطة أمنية من جهة في موضوع على كل الأراضي اللبنانية، وبالأخص في مدينة طرابلس وعلى الحدود، بنتيجة تدفق إرهابيين عم بيجوا من سوريا للبنان. بده يعالج موضوع الإرهاب المتفشي والمتسلط في أكثر من منطقة لبنانية، ولا سيما في المنطقتين، كما عليه أن يعالج مسببات الإرهاب اللي عم بيحصل، يعني مشان لانه اوقات الارهاب هو ردة فعل لامور عم تحصل على الارض. مثلا في طرابلس بده يعالج وضع يعني مش بس المدينة، وانما ايضا جبل محسن وامتداد السلاح الى جبل محسن من سوريا.
نعم.
كذلك فيما يتعلق بالحدود اللبنانية بده يعالج المسببات عن طريق اغسال الحدود ومعابر الموت يلي عم يجي من خلالها سيارات مفخخة. هذه مهمة الحكومة طبعا عبر الجيش وقوى الامن الداخلي.
نعم. معالي الوزير بموضوع السياسي، الى ماذا انتهت اليه اللقاءات او المساعي مع حزب الكتائب على حد علمك؟
بالنسبه لحزب
موضوع البيان الوزاري
ابدا تحفظ على فقره
نعم
راى فيها التباس هالموضوع وطلب تطمينات حول هالنقطه
ضمانات
الدور الدولي.
نعم.
صار في امبارح مثل ما بتعرفي اتصال بين النائب سامي الجميل ودولة رئيس الحكومة، وكذلك بين توج بلقاء بعد الظهر بين رئيس الجميل ورئيس الحكومة، وصدر بنتيجته توضيح من قبل رئيس الحكومة حول موضوع المقاومة. يعني عبر فيه رئيس الحكومة انه دور الدولة موجود باكثر من فقرة في البيان الوزاري، في مطلع البيان الوزاري حاطين شيء متعلق يعني تنفيذ مقررات طاولة الحوار في مجلس النواب ومقررات هيئة الحوار في القصر الجمهوري، علما انه ما في قرار لهيئة الحوار في في القصر الجمهوري الا اعلان بعبدة.
يعني ما رح يصير في تعديل كلام على البيان مثل ما انا
لا ما في تعديل في توضيح.
نعم وقتنا الحزب بهذا التوضيح.
انا بعتقد الموضوع يعني كان مرتاح رئيس جميل
نعم.
لزيارته ل رئيس الحكومة وكمان لفت رئيس الحكومة الى انه دور الدولة في الفقر المتعلقة بالمقاومة موضح بما فيه كفاية ولا يمكن فصل هالدور الدولي عن العبارة اللي اكدت حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة للاحتلال الاسرائيلي. يعني بالواقع بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي ضمن الدور الدولي انه جاي هذا تأكيد لحق المواطنين اللبنانيين بس في دور الدولي ومسؤوليته وواجبها بتحرير الاراضي المحتلة. بعتقد انه التطمينات كانت يعني رح تساعد على حل الموضوع. واليوم في اجتماع لوزراء الحزب
ونوابهم
عند فخامة الرئيس.
نعم شكرا لك معالي وزير الاعلام رمزي جريج. رح انتقل معك لهالموضوع. اولا
بدي اضيف نقطة واحدة. طبعا هو معالي الوزير اشار الى المعالجات اللي الحكومة قادرة او بدها تحاول انها تتصدى.
نعم
صحيح.
هو معابر
الموت مثلا اشار الى على سبيل المثال الى معابر الموت. مضبوط يجب سد معابر الموت
ذهابا وايابا
لانه ما فينا نحن نروح ونقتل سوريين ونقاتل السوريين مع بشار الاسد ونتوقع انه ما يجي رد على داخل الاراضي اللبنانيه. هذا امر يجب ان فعلا ان يكون هناك وعي ان يعي مره اخيره ان يعي حزب الله هالخطوره اللي عم يجلبها للبنان واستدراج النار على لبنان بالرغم من كل الكلام عن انتصارات.
هذه ما هنا السؤال الطريقه اللي تناول فيها موضوع يبرود سواء من خلال وسائل اعلامه او من خلال المواكب الاحتفالية والسيارة حتى بمناطق مثل زايدة المتن اللي هي نوعا ما يعني
بعيدة
عن هذا الجو. هل توحي
جزيرة جزيرة داخل منطقة
مثل هل توحي بأنه الحزب بصدد يعني مراجعة يعني مثل ما
عم لا لا يوحي الأمر بذلك. وهذه محاولة لتكبير هذا الانتصار أو هذا الربح أو هذا الفوز وهو حقيقة تقدم تكتيكي للنظام ولحزب الله لكنه ليس انتصارا بالمعنى الذي يمكن ان يقال انه يغير بالمعادلات او يغير بموازين القوى. طبعا تحسن الوضع العسكري للنظام مدعوما ونحن بعتبر ان النظام هو الاكثر ضعفا بهذه اللعبه مدعوما من حزب الله وتنظيمات اخرى والايرانيين وكل القوى اللي نزلت على الارض هنيكي. لكن ليس هناك من انتصار جدي بالمعنى العميق وليس هناك من تقدم يمكن ان يغير بالمعادلات. هذه انتصارات مؤقته تكتيكيه تربح بمحل بتخترب محل.
يعني تنبهت بما قالك اليوم بما جرى في القصير يعني ما جرى في يبرود كما جرى في القصير تقول انه لا يؤثر بالمآل الاخير للمعركه في سوريا التي سيخسرها النظام ومعه حزب الله.
ايه طبعا بده يخسرها لانه المشكله بذلك انه بالرغم من كل البروباغندا اللي عم تنعمل حول انه ارهاب وما ارهاب وهذا لا مش صحيح. اللي عم بيحصل منه ارهاب بسوريا. ثانيا هناك تنظيمات موصوفه بالارهاب جرى ادخالها وجرى زرعها داخل في رحم هذه الثوره بطريقه مشبوهه وتبين بعد ذلك. وفي مقال مهم للاستاذ ميشيل كيلو ما بعرف اذا شلتوه اليوم بيحكي كيف تم خلق داعش وزرع داعش داخل منظومه يعني في صفوف الثوار لضرب الثوار وكيف عملت داعش بعدين على مناصرة النظام في أماكن كثيرة حتى في منطقة يبرود. يقال أنه داعش شلحوا ثيابهم وانضموا إلى قوات النظام بعد يعني قبيل سقوط منطقة يبرود، وبينوا انه في كثير منهم بيشتغلوا كانوا عملاء لهذا النظام ولمخابرات النظام.
أنا ما أشرت إلى هذا الأمر حد ما قالك لا حتى أسألك منه عن اعتبرت المرحلة المقبلة مفتوحة. صح. على تطورات ميدانية ستنسي الحزب طعم هذا الانتصار الدعائي والبداية من الجنوب السوري المقبل سريعا على تطورات دراماتيكية محصورة بالجنوب السوري.
لا جنوب السوري
نبت أم كمان تخشى على لبنان من عمليات ما.
لا بما يتعلق بلبنان، لبنان سوف يبقى معرضا طالما هناك هذه الأزمة المفتوحة وهذا الصراع المفتوح في سوريا الذي لم يعد صراعا بين معارضة والسلطة وبين معارضة ونظام، تحول إلى 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 حرب إقليمية شاملة. اثنين طالما هناك تورط بهذا الحجم وبهذه الطريقة من حزب الله داخل سوريا، ما تتأملي أنه توقف أي محاولة لتفجيرات داخل لبنان، ممكن أن تطال، ممكن تحصل اليوم بكرة أي وقت بمناطق سكنية، بمناطق مأهولة، بمناطق في نفوذ الحزب فيها. هذا أمر منتظر وهذا أمر متوقع، ما في شيء جديد. فيما يتعلق بالجنوب السوري، بالجنوب السوري هناك جهوزية للجيش الحر، الجيش الحر اللي منه مخروق من داعش اللي هي مكنة من مكنات النظام والحراك الإيراني في هذه المنطقة. هناك عمل عسكري يمكن أن يبدأ خلال الأيام المقبلة جنوبا صعودا إلى طريق درعا دمشق. ليش عم بحكي على الجنوب السوري؟ لأنه الجنوب السوري هو أقرب نقطة إلى دمشق، في 50 كيلومتر بين درعا، 56 أو 57 كيلومتر بين درعا ودمشق. يعني إسقاط منطقة حوران والقنيطرة، منطقة يعني القنيطرة وكل حوران بتؤدي إلى تفعيل الضغط على الجنوب العاصمة السورية. مش يمكن هذا ما بيودي لحسم المعركة، سوف يبقى الوضع السوري هيك.
طبعا انه الامور اخذ يعني طويلة في سوريا،
طويلة. النظام لا يمكن ان ينتصر لانه يقاتل شعبه، حزب الله لا يمكن ان ينتصر وسوف ينهزم في سوريا، وحرام كل هالمئات مئات القتلى اللي راحوا منه من عناصر اللي كان عم بيربوهم ضد اسرائيل على بنا، واذا اصبحوا بسوريا عم بيقاتلوا شعب عربي وشعب مسلم اخر شو ما كانت المسميات وتحت اي عنوان من العناوين. بالنتيجه صار رايح حوالي 1000 قتيل من حزب الله، وفي عندك 3-4000 جريح. يعني ما في بيت.
هنا السؤال عن معركه يبرود قبل ما نختم هالقسم استاذ علي، هل بتشوف يعني اليوم هيك من قبيل التساؤلات بالصحف، هل نتائج هالمعركه تتوظف في جنيف باطار العمليه السياسيه، ام بالعكس سترتب يعني او ستكون مقدمه لعمليات عسكريه اقوى؟
أنا
يعني كالعادة النظام السوري يستخدم نتائج على الميدانية ليوظفها في.
أنا بتقديري نحن رايحين على مرحلة تصعيد ميداني على تصعيد عسكري. هناك
بتواكب التصعيد السياسي أم تراجع بالسياسي؟
لا بالسياسي سوف يبقى الموضوع مغلق، يعني في انسداد بالأساق السياسي ولا سيما فيما يتعلق بمفاوضات مثل يعني جنيف 3، ما في بالوقت الحاضر بالمدى المنظور ما في جنيف 3. في هناك يجب أن نراقب جيدا ماذا سيحصل في القمة الأمريكية السعودية المقبلة بعد بضعة أيام، يعني بآخر الشهر، بزيارة الرئيس الأمريكي أوباما إلى السعودية. هناك موقف سعودي متشدد فيما يتعلق بالأزمة السورية إلى جانب الشعب السوري، إلى جانب الثورة السورية، وبدنا نشوف الأمريكيين لوين رايحين بهذا الموضوع، لأنه هن حقيقة سياستهم هي سبب أساسي بإطالة أمر الأزمة وإطالة آلام السوريين لمدة 3 سنوات، 160 ألف قتيل ونصف مليون جريح على الأقل.
بعد الفاصل سنعود لموضوع البيان الوزاري والأمور هيك الداخلية الضيقة إذا فينا نسميها. لحظات ونعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ علي حميد. الموضوع السياسي اليوم استاذ علي، ابرزتم بجريده النهار جاء اتصالات لمعالجه معارضه حزب الكتائب للبيان الوزاري وبعد لقاء صباحي للرئيس سلام مع النائب جميل، سبقه اتصال تلقاه رئيس جمهورية من النائب جميل. عقد رئيس سلام ظهرا لقاء مع الوزيرين أزدي وزريف، وتوجت الاتصالات بزيارة رئيس أمين جميل للسرايا. بحسب علمك انطوت الأزمة أو العقد الكتائبي؟
أنا برأيي كانت مطوية أساسا، لأنه هذه الحكومة كان مقدر لها أن تتم ولادتها بتشجيع إقليمي ودولي كبيرين ومعروف القصة.
مطوية أساسا شو أصلا؟
معروفة مطوية. لا لا ما بدي أقول مسرحية، أنا ما بصلح لنفسي يعني أحكي عن مطوية أساسا، بمعنى إنه ما في مخارج أخرى بالوقت الحاضر، ما في مخارج ممكنة، ما في إمكانية لتحسين هذا النص. يعني طبعا هذه ليست آمال جمهور حزب الله، جمهور رأي حزب الله، جمهور 14 أذار أو جمهور حزب الكتاب أو تيار المستقبل أو القوات أو كل هذه الجماهير. هذه هي بتتأمل يكون في تطور نوعي أكبر في النص، لكن الواقع يفرض أن لا تتم عرقلة هذه الحكومة. والدليل على ذلك، أنه تم جمع تيار المستقبل وحزب الله بحكومة واحدة، بالرغم من كل اللي حصل. يعني قبل بأسبوع ما كان مقدر.
نعم، ولكن بشروط الحزب هذا الجمع.
لا،
كما تسوق له وسائل الإعلام التابعة.
لا لا لا، الحزب
إنه بقيت كلمة المقاومة اللي بتعمل حساسية لقوى 14 أدار بهذا المعنى.
فيما يتعلق ببروباغندا الحزب، مثل البروباغندا الدائمه اللي بيعملها، بيعتبر انه هو عم يحارب، بيبيع للناس لا لا لقتل لقتل جمهوره، انه لاهالي القتلى عنده، انه عم بيقتلوا كرمال في محاربه التكفيريين، وهذا ليس صحيحا، هذه كذبه كبيره. على كل مش هذا الموضوع، الموضوع فيما يتعلق بالحكومه، الكل خسروا والكل قدموا. فيما يتعلق بحزب الله، تم اسقاط نهائيا هذه الثلاثيه اللي كانت واضحه انه كانت لازمه ان كل الحكومات وتشريع تشريع ما يسمى بالمقاومه، يعني تشريع سلاح حزب الله، واذ انه تم اسقاطها، هذا كان انجازا. تم اسقاط، ما تنسي انه تم اسقاط الثلث المعطل، تم اسقاط الكثير من الامور. اكثر من ذلك، حزب الله لحديت ما دخل بهذه الحكومة كان عم بيقول انه اللي بوجي عمل اسرائيل، عمل الصهيونية، عمل امريكا، تكفيريين، هول البيئة الحاضنة للتكفيريين.
هل عم بيقول العكس اليوم؟
لا، بس انت طيب اذا هول البيئة الحاضنة للتكفيريين شو قعدك معهم على الطاولة؟ اذا تراجعوا. بالمقابل القوى 14 أذار، تيار المستقبل، حزب الكتاب،
كانت عم تقول انه ما بتقعد مع حزب الكتاب في سوريا، بعده عم بقعد
تماما. برافو عليكي. لا، ما بنقعد قبل ما يظهروا من سوريا، ما بنقعد قبل
اذا ما نذكر اعلان بعبدة بالاسم، ما نذكر
اعلان ويكون ضمن النص
يعني الكامل. يعني مضبوط اللي حققوا تقدم على فريق.
ما هو عم بقول لك انه الكل قدم تنازلات لكي يتم الحفاظ على هذه الحكومه.
نعم،
اكثر من ذلك، التنازل الاساسي من قوى 14 أذار، من معظم قوى 14 أذار ما عدا حزب القوات اللبنانيه اللي وجهه نظر متكامله حول هذا الموضوع، كانت انه ندخل في حكومه لكي لا نبقي المؤسسات الرسميه، مؤسسات الدوله اللبنانيه كامله تحت سيطره حزب الله. وهذه هي فلسفه الدخول الى هذه الحكومه بكلمتين، يعني انه هذا البلد اخذه حزب الله كله على الارض، اخذه واخذ المؤسسات الدوليه، الوزارات والحكومات والادارات والادارات الرسميه والاسلاك الامنيه كلها حاططها بجيبته وعم يشغلها عنده. بنتركها معه سنتين ثلاثه اذا صار في فراغ ويمكن اكثر، ولا بنحاول انه ننتزع منه نصفه على الاقل ونحافظ على الشيء اللي بنقدر نحافظ عليه بانتظار ان تتامل ايام افضل.
كان وجهه النظر هذا الامر،
هذا عم بشرح لك،
ما كانت وجهه النظر هذا قبل سنتين وقت اللي تكلم رئيس معاتي الحسن؟ يمكن الامور ما كانت توصل الى هذا الحد من التردي على الاقل على الصعيد الاقتصادي.
طبعا كان في اجى عوامل مساعده لولاده هذه الحكومه ولجلب الاطراف المتصارعه لبنانيا لا يقعدوا على طاوله واحده. اولا جو اقليمي وجو غربي ضاغط على قوة 14 انذار واضح، وجو شعبي الناس تعبانة بدها رواق شوي، بدها محاولة انه واحد يلتفت لقضاياها اليومية والحياتية والمعيشية، وبدها كمان انه مصالحها انه ما انه يتم تأمينها كمان داخل هذه الدولة او عبر اجهزة الدولة. بالمقابل هناك موقف ايراني متطور الى حد ما فيما يتعلق بلبنان، انه مع الامريكيين ومع حتى السعوديين انه هذا الساحه اللبنانيين ما نفجرها، خلينا نحاول نحافظ عليها ما تنفجر، ولذلك نحن بنضغط على حزب الله وبنجيب حزب الله على طاوله وعلى تهدئه مؤقته ريثما يتم استجلاء او جلاء الوضع
الامور
سوريا وعلى صعيد النووي الايراني. يعني
الموضوع داخل قوى 14 اذار، هل تقدر تعتبر انه ما بعد هالحكومة وهالبيان الوزاري كما قبله على صعيد العلاقة بين قوى 14 أذار، يعني سواء بين تيار المستقبل والقوات أو بين كتائب والقوات، لأنه مبارح واليوم حديث عن أنه السقف العالي لحزب الكتائب بخطاب 14 أذار كان بمكان بتوقوع بفخ القوات اللبنانية اللي اعتقدوا أنه رح يكون كمان سقف عالي، فأتت كلمة الدكتور جعجع مختلفة تماما، يعني وكأن العلاقه بين مكونات 14
اذار عليها علامه. نحن عم ننسى انه حتى بالاشهر الماضيه لما كان عم ينبحث بموضوع الحكومه بعد ما تم تكليف الرئيس تمام سلام، وانت قلت لي ليش ما قبلته بالاول؟ ما هو حتى مع مرور الوقت تم اسقاط الثلاثيه وتم اسقاط الشيء الاخر اللي هو الثلث المعطل، انتقلوا هن من صيغه الى صيغه ثلاث ثمانيات اللي كانوا مع 9-9-6. طيب فيما يتعلق بموضوع حزب الكتاب، موضوع حزب الكتاب كان عنده وجهه نظر وكان دائما يتم بحثه مع قيادات حزب الكتاب، كانوا هن مع المشاركه اساسا بالاساس، وجهه نظرهم انه ما بتنترك البلد كلها لحزب الله، خلينا نفوت وندافع عن ما تبقى من مؤسسات الدوله، طبعا كل واحد بوجهه نظره. بهذه الاوقات بهذه الفتره حزب الله ما كان ناضج موقفه لكي يتنازل عن بعض النقاط الاساسيه اللي من اجل ان يقترب من توليد هذه الحكومه. هذا اللي صار.
ماذا عن العلاقه بين او التنسيق العون المستقبلي مثل ما كتبت اليوم جريده الديار ونقلت لهالمجال عن قوى 14 اذار ان هذا التنسيق مجرد مناوره، حيث علاقه الحريري عون لم توصله الى كرسي الرئاسه الاولى، والاداره الامريكيه صرفت النظر عن ترشيح قيادات الصف الاول للرئاسه. اولا هل رايك مماثل لهذا الراي المنقول عن مصادر ب 14 اذار انه التنسيق مناوره صوري لن يكلل بالاستحقاق الرئاسي؟
انا بتقديري لغايه الان وهلا عم بحكي كصحافي وليس كسياسي
كمعلومات؟
ايه لا عم بحكي بتحليلي الصحافي مش كقيادي بقوى 14 اذار. فيما يتعلق بموضوع عون الحريري،
نعم،
اثنين عم بيقوموا بمناورة سياسية وبمناورة جهاز نبض فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
نعم.
ما في قرار عن سعد الحريري فيما يتعلق بعون، فيما يتعلق بالتقارب إلى أبعد مع عون، وما في قرار حتى عن عون بأنه يتقرب من الحريري لأنه بذلك يكون يبتعد عن حزب الله. هل يستطيع عون ان يبتعد عن حزب الله؟ نعم او لا؟
ماذا لو كان يريد ان يكون
خطاب الاستقلاليه وخطاب لا هذا كلام، هذا
هذا يعني كلام قال انه العماد هون عم بمهد لمصالحه بين حزب الله وتيار المستقبل.
تيار المستقبل وحزب الله ما بيصالحهم الجنرال ميشيل عون، مع احترامي للجنرال ميشيل عون ولا تمثيله ولا قدراته ولا عظمته، هذا موضوع بده 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 حاله اقليميه، بده حاله داخليه اولا كبيره، وبده كمان ما تنسي سعد الحريري منه شخص، سعد الحريري هو تيار شعبي، مش بسهوله فيك تفوتي بنوع من المصالحات هيك. ثانيا هناك جو اقليمي وجو دولي هو اللي بيقرب بين هذه القوى الكبيره بلبنان، يعني عمليا الواقع السني والواقع الشيعي.
نعم.
مش الجنرال ميشيل عون هو اللي بيحل الازمه الشيعيه السنيه بالبلد.
طيب اذا كان العماد هون معروف
بتحلها قضايا، بتحلها عناصر ومقومات بالمنطقه منا متوافقة عند أي طرف لبناني ما خص هو هون أو غيره.
السؤال أستاذ علي، إذا كان بتقاربه مع الرئيس الحريري، معروف هدف العماد عون وهو بالنهاية الاستحاء الرئاسي،
وهذا
رئيس الحريري، رئيس الحريري ماذا يريد من العماد عون؟
رئيس الحريري لا يريد أن يمارس سياسة صد الأبواب، تسكير الأبواب بوجه أي حد. عماد عون بهذه المقاربة، بمقاربته لسعد الحريري، وهي بلشت هلأ، بلشت من عدة أشهر عبر لقاءات نيابية على مستوى نواب، على مستوى مع خينا الشيخ نادر الحريري وألا عون، النائب ألا عون، وكان في عم بيحاولوا هن دائما يفتحوا الباب. قرار سعد الحريري مع حزب الألقاب، أهلا وسهلا، يحاولوا
بس هيك،
يحاولوا بس أنا بقول لك إنه ما في قرار بهذا الموضوع، ولا يزال من المبكر جدا أن يتخذ الرئيس سعد الحريري قرارا هو وتيار المستقبل فيما يتعلق بدعم شخصي. وأنا برأيي إنه تيار المستقبل سوف يصوت أولا لمرشح قوى 14 جار وليس للجنرال ميشيل عون.
ودكتور جعجع رح يكون؟
إذا كان دكتور جعجع
إيه؟ إذا كان تتفق قوى 14 جار على مرشح؟
لازم تتفق. بعرف إنه في مرشحين فيه، وهذا مش مشكلة. وهذه دلالة على تنوع قوى 14 جار.
دلالة على التنوع، ولكن فريق العماد عون عم براهن على خلافات داخل صفوف هذه القوى بالاخر تسعى لمصلحته.
بس العماد عون، وهذا بصرف النظر عن موضوع تيار المستقبل، شيء لتيار المستقبل بيعرف انه رئيس الجمهوريه في ناخبين محليين، وفي اليوم بالوقت الحاضر ثلاث ناخبين خارجيين.
خلينا نحكي عنهم لانه بدنا ناخذ ثاني بريك. ثلاث ناخبين بعد الفاصل. إذا نعود لمتابعة القسم الثالث والأخير من كلام بيروت. أستاذ علي، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن ثلاث
ناخبين
خارجيين بموضوع الاستحقاق.
هذه
المرة ستكون لهم كلمة مؤثرة.
ناخبين أولا تنذكرون، هناك ناخبين إقليميين كبيرين في لبنان، هما السعودي والإيراني. وهناك الثالث اللي هو المظلة الناخبين عمليا، وهو الامريكي.
نعم.
ويبدو في المرحلة الحالية انه هناك حوار ما حول الموضوع اللبناني، يعني ما بدنا نحكي بالمواضيع الاخرى فيما يتعلق بلبنان. هناك تفاهم، ما بدي اقول اتفاق، ما بدي اقول تحالف او شيء، لكن هناك تفاهم ضمني بين هذه القوى الثلاثه المؤثره بالساحه اللبنانيه، انه لبنان منسوب التفجير بلبنان لا يجب ان يكون منخفضا. لبنان مش ضروري يفجر. الايراني له مصلحه، لانه حزب الله هذه قاعدته الاساسيه، وهذه قاعده ايرانيه له
احترام المواقيت الدستوريه، يعني الاستحقاقات، انه يتم انتخاب رئيس.
هذه احد اسباب اللي قوى 14 اذار التي دخلت في هذه الحكومه انخرطت في هذا المسار، خوفا من ان يكون هناك شيء مبيض من خلال الابقاء على حكومه الرئيس نجيب ليقاتي، وهي حكومه حزب الله عمليا، مع احترامي للوسطيين او ما يشاع عن وسطيين، بس عمليا كانوا كلهم عم يشتغلوا ويخدموا اذا بدك اجنده حزب الله بشكل او باخر. عمليا هذا تشكيل هذه الحكومه هو مقدمه، وولادتها مقدمه لتسهيل امرار الاستحقاق.
من هو المرشح يلي ممكن يشكل نقطه تقاطع بين الناخبين الداخل والخارج اذا بدنا نقول؟
عمليا
اكيد مش من صفوف 14 ولا من صفوف 8، اليس كذلك؟
معناتها الجنرال عون ما بيطلع، وما بيطلع الدكتور سمير جعجع بهذا المعنى. انا بتقديري راح يكون في معركه بين مرشحين 8 و14 او بين مرشح 2 و14، لكنها سوف تفضي الى مرشح تسويه يخرج في الربع الاخير، يعني في الدوره الثانيه او الدوره الثالثه للانتخابات. انا بتقديري انه انتخابات الرئاسه بتنطبخ وبيتم خارج
نعم، يعني رئيس بيبي راح يفتح مجلس النواب هذه المره
اذا لم يكن هناك صدام محلي واقليمي في مرحلة بعد دخولنا إلى بهذه المهلة مهلة الاستحقاق المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس مستحق سكرها 18 شهر لأنه كان في اصطدام لأنه كان هو بالنتيجة بصف القوى التي كان لها مصلحة أن تسكر مجلس النواب. اليوم إذا صار في تفاهم أو توافق على رئيس يكون رئيس تسوية وانا بتقديري رح نروح على رئيس تسويه.
رئيس تسويه يدير الازمه ام يحلها استاذ علي؟
لا ما في حل للازمه اللبنانيه، الرؤساء في لبنان انتهى، ما في شيء اسمه رئيس جمهوريه بحل الازمه، رئيس جمهوريه بيجي يتوج حل، يتوج مرحله اداره ازمه، يتوج مرحله حل
حتى
ماذا حل دولي، بس رئيس جمهورية ما بيحلها، هو رئيس جمهورية اولا ما عنده قدره
حكم هو نعم. هلا بهل معنى انتفت امكانيات التمديد لرئيس سليمان
100%؟ لا، لانه ممكن نوصل على بمكان معين ان يعود هناك توافق على اجنده. يعني رئيس جمهورية انتهى زمن رئيس جمهورية اللي بينتخب لانه عنده اكثريه نيابية ولأنه فريقه قوي أو فريقه ضعيف. رئيس جمهورية بيجي بتوافق بتفاهم محلي وإقليمي ومظلة دولية أمريكية طبعا، والأوروبيين طبعا لهم دور ولهم كلام مع الأمريكيين في هذا الموضوع ومع القوى الإقليمية الداخلية، وبيجي بأجندة واضحة بده ينفذها. ما في رئيس جمهورية بيجي هيك بدون،
يعني بهالمعنى الكلمة
مش برنامج،
بهالموضوع مننا اللبنانيين،
لا مننا اللبنانيين، يعني الجنرال
يعني بتتناقض مع مفهوم الديمقراطية اللي يعني لبنان دائما بيرفع شعاره وبيتغنى
فيه. لبنان الديمقراطية، يعني شعار الديمقراطية بلبنان هو شعار كذاب كاذب، هو هناك حريات ليست هناك ديمقراطية فعلية، بمعنى انه عمليا هناك تداخل وتشابه ما بين المحلي والاقليمي الى درجة انه هناك انتفاء او هناك ضعف للقرار الشعبي. يعني الاكثريات الشعبيه بلبنان لا يمكن ان تؤثر بشكل اساسي على تغيير موازين القوى الفعليه على الارض. لاختم بهذه النقطه
لكن نقطه بدي اسالك عنها، بس
الرئيس حتى لو كان الجنرال ميشيل عون او الدكتور سمير جعجع بيجوا باجنده، في اجنده محليه اقليميه بتؤدي الى توافق على شخصهم بيجوا لينفذوها، ما بيقدروا يضعوا منها.
موضوع اخير بدي اسالك عنه، ما يجي على الحدود الجنوبيه، عمليه شبعه بحسب يحيى دبوح بجريده الاخبار، اسئله ما بعد الاتهام الاسرائيلي لحزب الله برغم عدم اعلانه رسميا مسؤوليته عن تنفيذ هذه العمليه، لكن اسرائيل اتهمت فورا وبلا جدال حزب الله، والرد الاسرائيلي كان هائلا وقاسما كما قالت تل ابيب، لكن بالجهه المقابله في لبنان لم يسمع احد تقريبا بالرد.
مضبوط، الرد اجى على قاعدتين لحزب الله وتم تدميرهما، يعني وهذا بنعرفه نحن، عندنا معلومات حتى من الاجهزه الامنيه اللبنانيه الرسميه اللي موجوده جوا، والناس بتحكي لبعضها،
والقرى
شعبيه
ممكن نكون امام،
لا هذا اختبار بالنار، هيك اختبار، يعني اختبار ما بين حزب الله والاسرائيليين، خصوصا بعد الغاره الاسرائيليه الاخيره على هدف متحرك لحزب الله على الحدود اللبنانيه السوريه محدوده. قرار حزب الله هو بتطبيع الوضع جنوبا مع اسرائيل منذ 2006 لانه له مصلحه، وقرار الاسرائيليين هو بابقاء حزب الله متورطا في سوريا، وكل من يتمنى الخير بين مزدوجين لحزب الله ولجمهور حزب الله بيتمنى انه يضل حزب الله بسوريا. انا صراحه
هل الموضوع ممكن وصلنا لختام الوقت وختام الحديث معك استاذ علي حمادي؟
لا يمل معك،
شكرا جزيلا.